كنا نتحدث في الفقرة السادسة من صحيحة زرارة الثانية، وهي قوله: قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال: تنغل الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. قلنا أن هنا في هذا الجواب يوجد شقان: الإمام افترض تارة يشك في البداية في موضع من الثوب، ثم يرى في أثناء الصلاة النجاسة فيه، أخرى لم يشك من أول الآن، وإنما رأسا في أثناء الصلاة يرى وكانا رطبا، ففي الثاني قطع حكم بعدم القطع بل بعدم إبطال الصلاة بل بغسل الموضع ثم البناء على الصلاة، أما في الأول حكم ببطلان الصلاة والإعادة. لأن هذا الشق الأول إذا شككت في موضع من فسر أو احتمل في حقه تفسيران: الشك البدوي إذا شككت في موضع من بنحو الشك البدوي، والشك المقرون بالعلم الإجمالي شككت في موضع من أي بعد العلم بأصل الملاقات يشك في محله محل النجاسة. وقلنا أنه هذا الاحتمال الثاني إرادة الشك المقرون بالعلم الإجمالي خلاف الظاهر، هناك مباعدات عديدة لتبعيد هذا الاحتمال وتعين الاحتمال الأول، وهو أن يراد من شككت في موضع من الشك البدوي. أولا ظهور الشك في ذلك، فإن إطلاق الشك على العلم ولو الإجمالي غير عرفيين، ولهذا رأينا هناك في الصدر قال: وعلمت أنه قد أصابه، لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه، فإرادة العلم من الشك فهذا أمر غير عرفي، فظاهر شككت في موضع من الشك البدوي. ثانيا حمله على الشك المقرون بالعلم الإجمالي، حمله على العلم الإجمالي يجعل هذه الفقرة في شقها الأول تكرارا لما تقدم في الفقرة الثانية من هذا الحديث. ثالثا هناك قرينة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من شككت في موضع من الشك المقرون بالعلم الإجمالي أي العلم الإجمالي، لأنه لو كان المراد منه العلم الإجمالي فالبطلان هنا حينئذ منسوب إلى العلم الإجمالي، بطلان الصلاة لا إلى الرؤية، بينما ظاهر الرواية ظاهر الفقرة أن الإمام يريد أن يجعل رؤيته للنجاسة في الأثناء موجبة للبطلان. يقول: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة. رؤية النجاسة في الصلاة تكون مانعة حينما رأى هذه النجاسة في الصلاة، هذا هو الذي سبب بطلان الصلاة هنا، بخلاف إذا كان المقصود العلم الإجمالي، فإنه لو كان المراد من شككت العلم الإجمالي لا تكون الرؤية حينئذ للنجاسة، وتنجز النجاسة في الأثناء بالرؤية لا تكون هي المبطلة للصلاة، بل نفس العلم الإجمالي الذي نجز النجاسة قبل الدخول في الصلاة هو الذي يوجب بطلان الصلاة، سواء رآه فيه بعد ذلك الأثناء أو لم يره. حتى لو لم يره، لو لم يرى أيضا النجاسة تكون الصلاة باطلة لتنجز النجاسة بالعلم الإجمالي من أول الأمر قبل الدخول في الصلاة. فحمل الشكك إذا شككت في موضع من على العلم الإجمالي من هذه الناحية أيضا لا يناسب هذه الفقرة، لا يناسب صراحة الفقرات أن رؤية النجاسة في الأثناء تسبب البطلان. هذا المباعد الثالث. المباعد الرابع والنقطة الرابعة التي تجعل هذه الفقرة الأولى الظاهرة في إرادة الشك البدوي للشك المقرون العلم الإجمالي، أن هذه الفقرة السادسة الظاهر من الحديث من تسلسل وسياق الحديث أن هذه الفقرة تتمة وتفريع في نفس موضوع الفقرة الخامسة. الفقرة الخامسة قال قلت فهل علي إن شككت أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ قال لا، لكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك. قلت إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، هذا إن رأيته في ثوبي ظاهره التفريع على نفس الجملة السابقة. إن شككت أنه أصابه شيء هل علي أن أنظر فيه وأفحص؟ قال لا، لا يجب عليه. قال إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة بعد أن لم أنظر ولم أفحص، لم يجب علي الفحص ولم أنظر ولم أفحص، رأيته في ثوبي في أثناء الصلاة فماذا أفعل؟ ظاهر هذا التسلسل أن هذا راجع وتفريع. سؤال السائل السادس تتمة أو تفريع على موضوع سؤاله الخامس، وهو قوله هل علي إن شككت أنه أصابه شيء وأنا أن أنظر فيه. وهذا لا إشكال أنه صريح ذات الموضوع في إرادة الشك البدوي، لأنه قال هل علي إن شككت أنه أصابه شيء، شك في أصل إصابة. إذا كانت الفقرة السادسة يعني سؤال السائل في الفقرة السادسة موضوعها موضوعه نفس موضوع السؤال الخامس الفقرة الخامسة، إذن يكون حينئذ قول الإمام إذا شككت نفس ذاك الشك الذي افترضه السائر قبل الدخول في الصلاة، وهو الشك البدوي للشك المقرون العلم الإجمالي. وحينئذ يتأكد تلك النقطة التي قلناها من أن المقصود من هذه الفرضية هي الفرضية التي حينما يراه بعد ذلك في أثناء الصلاة يقطع ويطمئن بأن هذا هو نفس تلك النجاسة التي شك في إصابتها ولم ينظر فيها. تكون حينئذ إرادة صورة حصول العين بالرؤية بأن هذه النجاسة هي النجاسة المشكوكة الإصابة من أول الأمر، يكون هذا الظهور أيضا أوضح إذا جعلنا هذه الفقرة تفريعا على الفقرة الخامسة والسؤال الخامس فيها. هذه المبعدات الاحتمال الثاني والمقربات والمعينات الاحتمال الأول. إذن فلا بد أن تفسر الرواية بهذا النحو، إذا شككت في موضع من أي شك البدوي شك في أصل الإصابة ثم رآه، طبعا تكون الرؤية في مثل هذه الموارد رؤية نفس الشيء المشكوك، فيكون المقصود العين بأن هذه النجاسة هي نفس النجاسة التي احتمل إصابتها وشك في إصابتها في البداية، فأترم لم ينظر فيه أنذاك في أثناء الصلاة وجدها، فيقطع بأنها هي نفس تلك النجاسة التي كانت من أول الأمر. بخلاف إن لم تشك، يعني إذا لم يكن هناك شيء يقتضي أن تقطع بأن النجاسة التي رأيتها في الأثناء هي نفس النجاسة المشكوك السابقة، نفس عدم الشك في البداية يوجب عدم العلم بسبب النجاسة. كما أن الإمام زاد على ذلك بأخذ قيد آخر، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا، افترض الرطوبة أيضا، رأيته رطبا، إذا رآه جامدا فحينئذ هنا أيضا لعله يحتمل السابق بحيث تجمد هذا الشيء الذي قد يكون دما مثلا أو بولا، الدم الجامد أو النجاسة الجامدة قد يقطع حينئذ عادة بأنها قبل ليست الآن حدثت، ولهذا الإمام افترض ثم رأيته رطبا إن لم تشك ثم رأيته ورأيته رطبا، بحيث هذه الرطوبة تناسب أيضا أن يكون الإصابة فعلية للإصابة من السابق، فتكون الفقرة ظاهرة في أن الإمام يريد أن يشقق بين هذين الفرضين. بين فرض احتمال أن تكون النجاسة حادثة حاصلة الآن واقعة في الأثناء من دون أن تكون موجودة سابقا، وبين فرض العلم بأن هذه النجاسة كانت من أول الأمر. فرض الشك هناك وعدمه هنا، وفرض الرطوبة هنا وعدم فرضها هنا في الشق الأول، هذه كلها بهذه النقطة. أن الإمام يريد أن يقول كلما رأيت النجاسة في الأثناء واحتملت أنها الآن حصل فتغسل ولا تعيد، تبني على الصلاة، لأنه لعله شيء قد أوقع عليك، لا تدري، لعله شيء أوقع عليك الآن. وأما إذا وجدت نجاسة تعلم بأنها من أول الأمر كانت موجودة لأنها يابسة، ولأنك أولا شككت أيضا في هذا الموضع من ثم رأيته، فتطمئن عادة أن هذه نفس النجاسة السابقة أو تقطع، في تلك الحالة لا بد تعيد الصلاة. ففصل الإمام بين صورتين، صورة العلم بسبق النجاسة حين وجدانها في الأثناء، وصورة عدم العلم بسبقها واحتمال أنها نجاسة حادثة الآن وقعت عليه. وحينئذ هنا ينفتح في الشق الثاني، لا إشكال في جريان الاستصحاب مثلا وصحة الصلاة. لحاظ الشق الأول وقع إشكال أثاره في فتح هذه الفقرة، أثاره الشيخ الأعظم قدس سره، قال بأنه حينئذ هذا الحكم الذي حكم به الإمام هنا، لأنه إذا رأى نجاسة في الأثناء علم بأنها موجودة من السابق، هذه النجاسة المعلومة في الأثناء، كيف حكم الإمام بوجوب الإعادة وبطلان الصلاة فيها مع أنه قبل أن يرى النجاسة لم يكن عالما بها في الأجزاء الفائتة من الصلاة الماضية من الصلاة، لم يكن عالما بها، كان شاكا، بحيث كان يجري في حقه الاستصحاب بلحاظ حال تلك الأجزاء من الصلاة، لأنه كان شاكا قبل رؤية النجاسة، وله يقين سابق بالعدم قبل الإصابة قبل الشيء، فالاستصحاب بلحاظ حال تلك الأجزاء من الصلاة جار هنا أيضا في حقه، وهذا يكون مناقضا مع ما تقدم من في الفقرة الثالثة على بعض الاحتمالات من الفقرة الثالثة التي كنا نقول أن الرواية الفقرة الثالثة تدل على جريان الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة، والذي استظهره المشهور أيضا من تلك الفقرة على ما سوف يأتي. هناك في الفقرة الثالثة افترض الشاك أو ظن الإصابة ثم نظر ولم ير شيئا ثم صلى فرآه فيه، قلنا هنا بناء على أنه لم ير شيئا بقي على شكه، لم يستطع أن يقطع بالنجاسة ولا أن يقطع بالطهارة، فدخل في الصلاة ثم رآه بعد الصلاة. هنا قلنا على هذا الاحتمال، ورآه رؤية يعلم بأنها كانت في من سابق، أن هذه هي نفس تلك النجاسة المظنونة الإصابة، كما لعله مثلا قد قال هذا هو ظاهر رأيت فيه، رأيت ذاك الذي أظن إصابته. حينئذ هناك قلنا على هذا التقدير بأن يكون المراد من لم أرى شيئا عدم اليقين بالطهارة بل الشك، ومن رأيت فيه رؤية نفس النجاسة السابقة، يعني اليقين بأن هذه تلك النجاسة السابقة. في هذا الاحتمال هناك قلنا أن الرواية في تلك الفقرة أيضا تحكم بالصحة، وأنه لا تنقض اليقين بالشك، وهذا صادق بلحاظ حال الصلاة، بلحاظ حال الصلاة المكلف كان شاكا وكان له يقين بالعدم قبل ظن الإصابة، فيستصحب حال الصلاة، كان في حقه استصحاب بقاء الطهور جاريا، ويتنم هذا الاستصحاب بعد الصلاة لا يمكنه أن يجريه لأنه رأى النجاسة السابقة، فالآن بعد حال الصلاة لا يمكنه أن يجري هذا الاستصحاب، لكن في حال الصلاة كان هذا الاستصحاب جاريا في حقه، وقد حكم الإمام هناك بالصحة وكفاية الاستصحاب الجاري في حقه في حال الصلاة، لا تنقض اليقين بالشك بلحاظ حال الصلاة، صادق في حقه ومجزن موجب لصحة الصلاة، والعلم بالنجاسة بعد ذلك بعد الصلاة من أول الأمر لا يكون فيه مانعية. هذا يكون حينئذ منافيا مع ما ذكره في الذيل. في الذيل يقول إذا كنت إذا علمت بأن النجاسة من الأول، وإن كانت لك استصحاب، كان لك استصحاب حال الأجزاء السابقة، مع ذلك تعيد الصلاة. بينما في الصدر يقول لو كان لو علمت بأن النجاسة من أول الأمر كانت موجودة مع أجزاء الصلاة، لكن في أثناء الصلاة كان لك قاعدة لا تنقض اليقين بالشك لأنك كنت شاكا حين العمل، يكفي هذا في صحة صلاتك. يقع تهافت بين الفقرتين، لأن استصحاب بلحاظ حال الصلاة هناك حكم بكفايته وبإجزائه وعدم وجوب الإعادة. كيف يحكم هنا بالإعادة مع أن هذا الاستصحاب حال الأجزاء السابقة هنا أيضا يجري؟ هذا الاستصحاب هنا أيضا جار بحسب الحقيقة، لأن هذا المكلف حينما دخل في الصلاة وقبل أن يرى النجاسة كان شاكا لم يكن عالما، وكان له يقين سابق، فالاستصحاب حال تلك الأجزاء جار في حقه. فكيف حكم الإمام بالإعادة؟ هذا هل فرق مثلا بينما إذا يقع تمام الأجزاء في النجاسة، إذا وقع تمام الأجزاء في النجاسة مع الاستصحاب حال الصلاة لا إعادة، لكن لو وقع بعض الأجزاء في النجاسة مع الاستصحاب حال تلك الأجزاء يجب الإعادة؟ وفي الأجزاء اللاحقة يغسل ويحرز معها الطهارة، أجزاء السابقة أيضا كان فيها استصحاب حال الأجزاء، هل يكون الاستصحاب الجاري في تمام الصلاة، هل يكون النجاسة الموجودة في تمام الأجزاء إذا كان معها استصحاب لا تكون مانعة، لكن النجاسة الموجودة في بعض الأجزاء مع الاستصحاب حالة تلك الأجزاء تكون تلك النجاسة مانعة؟ كيف يمكن؟ قلة النجاسة يكون موجبا لقلة المانعية لا لشدة المانعية. فبعد أن حكم الإمام هناك بعدم مانعية النجاسة الموجودة في تمام الأجزاء لأنه حال الأجزاء وحال الصلاة كان له استصحاب الطهارة، إذن هنا الذي تكون فيه النجاسة مع بعض الأجزاء لا تمام الأجزاء، ويكون في حين تلك الأجزاء استصحاب الطهارة، وبالنسبة للباقي خب يغسل ويقطع فيها بالطهارة بعدم النجاسة، هنا بطريقة أولى لا بد أن يحكم بالأجزاء وبعدم الإعادة. كيف حكم بالإعادة؟ فيقع شبه تهافت وتناقض بين الصدر، يعني بين الفقرة الثالثة وبين هذه الفقرة، ولعله لهذا التهافت حمل بعضهم الشك هنا على الشك المقوم بالعلم الإجمالي مثلا، لكي لا يلزم مثل هذا التهافت، إذ لو كان المراد من الشك الشك المقوم بالعلم الإجمالي لا يجري الاستصحاب له في حال الصلاة، ليس له استصحاب لا حال الصلاة لا بعد ذلك كما هو واضح. إلا أن هذا الكلام غير تام، لا لما ذكره بعض العلماء من أن هذا تعبد، نحن لا نعلم ملاكات الأحكام الشرعية، لعل الشارع يريد أن يفصل بين النجاسة في تمام الأجزاء وبين النجاسة في بعض الأجزاء. النجاسة إذا كانت في تمام أجزاء الصلاة ويوجد استصحاب حال الأجزاء حال الصلاة لا تكون مانعة، لكن النجاسة إذا كانت في بعض الأجزاء مع وجود استصحاب حال الصلاة حال تلك الأجزاء تكون مانعة. الشارع فصل بين الأثناء وبين بعد الأثناء بعد الصلاة، ونحن لا نعلم بالأحكام والملاكات الأحكام الشرعية لكي نعرف لماذا فصل الإمام الشارع هذا التفصيل، لا لهذه النكتة، فإن هذه النكتة بهذا المقدار يمكن للشيخ أن يجيب عليه بأنه صحيح ونحن لا نعلم نكات الأحكام، لكن العرف حينما يلقى إليه الفقرة الأولى الفقرة الثالثة يعني من الفقرتين التي دلت على الاستصحاب، الفقرة الأولى من الفقرتين، يفهم من تلك الفقرة أن النجاسة بوجودها الواقعي ليست مانعة، فلو كان له حكم ظاهري استصحابي حين العمل إذن يحكم بالإجزاء، فيفهم من ذلك هذه النكتة الكلية، فإذا فهم هذه النكتة فيكون مفادها حينئذ عدم الفارق بين كون النجاسة في تمام الأجزاء أو في بعض تلك الأجزاء، لأن هذه الخصوصية لا يحتمل العرف دخلها، فتنعقد الدلالة هناك في تلك الفقرة، بحيث لولا الفقرة السادسة نحن كنا نستفيد من تلك الفقرة أنه لا فرق بين الكل وبين الجزء من أجزاء الصلاة من هذه الناحية، فتكون تلك الدلالة معارضة مع الدلالة الموجودة في الذيل في الفقرة الثانية، فيكون بينهما التهافت والتنافي في الدلالة، والتنافي في الدلالة حينئذ قد يوجب الإجمال في الرواية، وقد يوجب صرف الرواية إلى شيء آخر من قبيل ما قاله مثلا الشيخ في حمل الشيخ على فرض العلم الإجمالي. فقد يكون حينئذ نضطر لدفع هذا التهافت إلى أن نحمل الرواية على معان لا يمكن أن يستفاد منها قائل في الاستصحاب مثلا في الصادر أو في الذيل. المقصود إبراز النكتة توجب التهافت في مقام الإثبات، وبالتالي الإشكال في دلالة في بعض دلالات هذه الرواية أو بعض دلالات بعض فقرات هذه الرواية. إذن ليس المقصود بيان محذور ثبوتي لكي يقال نحن لا نعلم ملاصات الأحكام، لعل الشارع يفكك بين بعض الأجزاء وتمام الأجزاء، وإنما المقصود لابد أن يكون إبراز إشكال إثباتي وهو وقوع التنافي بين الفقرتين في الدلالة، وهذا التنافي حينئذ قد يوجب إجمال الرواية حتى من تلك الجهة التي يراد الاستدلال بها في الرواية بالرواية. إلا أنه يمكن الجواب على أصل شبهة الشيخ وإشكال التهافت الذي أبرزه الشيخ بأنه لا تهافت في البين، فإنه يوجد في المقام في الشق السادس خصوصيات عديدة، بعضها في مورد الشك في العلم بالأثناء ورؤية النجاسة في الأثناء. فرق مورد الرؤية النجاسة في الأثناء عن رؤية النجاسة بعد الصلاة في خصوصيات، هذه الخصوصيات بعضها العرف أيضا يحتمل دخلها في هذا الحكم وفي هذا التفصيل. توضيح ذلك أنه حينما يرى النجاسة في الأثناء هنا توجد عدة خصوصيات. الخصوصية الأولى أن الأجزاء السابقة وقعت مع النجاسة، بعض أجزاء الصلاة وهي السابقة قبل الرؤية وقعت مع النجاسة، هذه خصوصية. خصوصية ثانية أن هذه النجاسة التي وقعت الأجزاء السابقة معها قد تنجزت ووصلت في أثناء الصلاة، قبل أن يفرغ من الصلاة قد تنجزت على المكلف ووصلت للمكلف، هذا إذن خصوصية. يعني قد وصلت بالعلم علينا بها المكلف في الأثناء. ليش المختلف السابق؟ لا فرق بين تنجز ليس السابق ولا قد النجاسة السابقة الواقعة مع الأجزاء السابقة تنجزت في أثناء الصلاة. تنجزها ووصولها كان في أثناء الصلاة في أثناء العمل لا بعد العمل، هذه خصوصية. خصوصية ثانية أن الكون الصلاة الآن وقع مع النجس، هذا الكون الصلاة للأفعال وهو آن رؤية النجاسة، كون من أكوان الصلاة وقعت مع نجاسة منجزة، أن الكون الصلاة في هذا الآن وقعت مع نجاسة واصلة معلومة، هذه أيضا خصوصية. خصوصية ثالثة، خصوصية رابعة، أنه الأجزاء الباقية سوف تقع مع غسل الثوب، يعني مع طهارة واقعية. وهذه خصوصيات أربعة لحالة رؤية النجاسة في الصلاة لا تكون موجودة في الحالة في الفقرة الثالثة، لأن هناك حصل الرؤية والعلم بعد الصلاة، فليس بعض الأجزاء واقعة مع النجاسة بل كل الأجزاء واقعة مع النجاسة، وليس هناك نجاسة منجزة في داخل العمل لأن النجاسة تنجزت ووصلت بعد العمل بعد الفراغ عن العمل لا في أثناء، فالخصوصية الثانية غير موجودة، وليس كونا من أكوان الصلاة وقعت مع نجاسة معلومة منجزة لأنه في أثناء العمل لم يكن عالما بالنجاسة، كان شاكا ويجري بحق الاستصحاب لم يكن منجزا عليه تلك النجاسة، فحتى الكون الصلاة لم يقع مع نجاسة منجزة ومعلومة، فالخصوصية الثالثة أيضا غير موجودة، كما أن الخصوصية الرابعة أيضا غير موجودة وهو أن بعض أجزاء الصلاة اللاحقة وقعت مع الطهور مع غسل الثوب، هذا أيضا هناك غير موجود. وهذه الخصوصيات الأربعة من المختصات الفقرة السادسة، يعني من مختصات رؤية النجاسة في أثناء الصلاة في قبال ما إذا رؤية النجاسة بعد الصلاة. هذه الخصوصيات بعضها يقطع بعدم دخلها في هذا الحكم بالبطلان هنا وبالصحة هنا، كون الأجزاء الباقية يؤتى خصوصية رابعة يؤتى مع الطهور، طب هذا لا يجب الحكم بالبطلان، بل هذا قد يجب الحكم بالصحة، هذا أقرب إلى الصحة منه إلى البطلان. فهذه الخصوصية لا يمكن تكون هي الدخيلة في الحكم بالبطلان. فالخصوصية الرابعة ساقطة الدخل، احتمال الدخل، احتمال دخلها غير معقول، غير عرفي ولا عقلي. الخصوصية الثالثة وهي الخصوصية الأولى أيضا قلنا أنها عرفا غير دخل، عقلا يمكن أن يكون تفرق بين البعض وبين الكل بالدقة العقلية كما قال لا في العلم لا استحالة، لكن قلنا أن هذا غير عرفي. أن تكون النجاسة في بعض الأجزاء موجبة للبطلان، لكن النجاسة في كل الأجزاء لا يتجب البطلان. خصوصية وقوع النجاسة في بعض الأجزاء بما هو في بعض قلة الأجزاء التي وقعت في النجاسة توجب البطلان، بينما كثرتها لا توجب البطلان. هذا عقلا يمكن لا استحالة عقلية فيه، لكن عرفا هذا غير عرفي، عقلائيا غير عقلائي. ولهذا قلنا ينعقد دلالة إطلاقية أو دلالة فحوائية للصدر للفقرة الثالثة على خلاف هذا الفقرة السادسة. إذن فالخصوصية الأولى والخصوصية الرابعة لا يمكن أن تكون أن يكون شيء منهما هو الدخيل في الحكم بالبطلان في صورة ما إلى في صورة الرؤية في الأثناء، رؤية النجاسة في الأثناء. يبقى الخصوصيتان الثانية والثالثة. الخصوصية الثالثة الكون الصلاتي الذي وقع مع النجاسة المنجزة المعلومة، أنه حينما يرى النجاسة في الأثناء آن رؤية النجاسة علم بالنجاسة، وهذا كون صلاتي. هذا الكون أيضا لابد أن يكون طاهرا فيه، وقد كان نجسا ومعلوما النجاسته أيضا معلومة. هذه الخصوصية غير موجودة في الفقرة الثالثة. هناك في أثناء الصلاة حتى الكون الصلاتي لم يقع مع نجاسة المنجزة معلومة، وإنما علم بالنجاسة وتنجز بعد العمل بعد أن خرجت الأفعال والأكوان، هم خرج من أكوان الصلاة وهم خرج من أفعال الصلاة. إذن هذه الخصوصية قد يقال هذه الخصوصية تكون دخيلة، إلا أن هذه الخصوصية في نفسها عرفا يحتمل دخلها، لكن الرواية تدل على نفس الفقرة السادسة تدل على عدم دخلها، لأن الفقرة السادسة تقول أنه لو لم يشك من أول الأمر ورأى في الأثناء ووجده رطبا بحيث يحتمل أنه شيء وقع عليه، يقول تغسل وتثيم تبني على الصلاة، مع أن هناك إذن يوجد كون صلاتي حتى لو غسل قبل أن يغسل. هذا الآن الذي رأى فيه النجاسة إلى أن يغسل كون صلاتي تنجزت فيه النجاسة معلومة فيه النجاسة، والشارع حكم بأن هذا الكون ليس دخيلا لا يوجب البطلان. فهذه الخصوصية الثالثة الفقرة السادسة بشقها الثاني نفت أن تكون هذه الخصوصية موجبة للبطلان، وإلا كان يبغى الحكم بالبطلان في الشق الثاني، لأن النجاسة المنجزة في الكون الصلاتي هناك أيضا موجود في الشق الثاني الذي حكم فيه الإمام بعدم البطلان، لأنه يغسل ويبني على الصلاة. قد يقال أننا لا يمكن أن نستفيد من الشق الثاني هذا المعنى. الشق الثاني صحيحا فيه كون صلاتي معلوم النجاسة، لكن معلوم النجاسة حدوثا، إذ لا يعلم في الشق الثاني أن النجاسة من أول، لعله نجاسة وقع عليك نجاسة حادثة. فيقال بأنه فرق بين الكون الصلاتي الذي تكون النجاسة المعلومة والمنجزة فيه نجاسة حادثة، وبين الكون الصلاتي الذي تكون النجاسة المعلومة فيه والمنجزة بالعلم نجاسة باقية. فهناك في الشق الأول النجاسة التي تنجزت في هذا الكون الصلاتي حصة بقائية من النجاسة لا حدوثية، لأنه يعلم بسبقها من أول، بينما في الشق الثاني النجاسة التي تنجزت وعلم بها في هذا الكون الصلاتي نجاسة حدوثية، لعلها شيء وقع عليك
لا يعلم بقائيتها. فالعلم بالنجاسة البقائية في الكون الصلاة مانعون، لا العلم بالنجاسة بأصل النجاسة التي لا يعلم بقاؤها ولعلها حادثة في الكون الصلاة. لو أن إنسانا ميز بينهما فلا تهافته، فلا يكون لازم يستفاد من الذيل نفي مانعية الكون الصلاة. وهذا جوابه أولا أن هذا غير عرفي، فإن العرف لا يميز بين هاتين الخصوصيتين، أنه يكون إذا كان وقوع الكون الصلاة مع نجاسة منجزة معلومة ولو حدوثان، إذا كان غير مانع فالعلم بنجاسة في هذا الكون الصلاة ولو بقائي إذا لا يكون مانعا، من هذه الناحية لا يكون مانعا. هذا أولا عدم عرفية هذا التفكيك، وثانيا خلاف ظاهر الحديث، فإن الحديث في مورد الشق الثاني حكم بجريان الاستصحاب، قال لأنك لا شيء عليك، لا تعيد تبني بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليك، علل عدم الإعادة بجريان الاستصحاب، مع أنه لو كان الموجب للبطلان تنجز الكون الصلاة، تنجز النجاسة البقائية المعلومة في كون في الكون الصلاة في الآن الصلاة، حينئذ هذا الاستصحاب لم يكن مثبتا لهذا إلا بنحو الأصل المثبت، فإن استصحاب عدم النجاسة لا يثبت أن هذا الكون ليس كونا بقائيا بل هو كون حدوثي مثلا. والإمام لم يكن يناسب أن يعلل حتى لو قلنا بأن الأصل المثبت حجة باعتبار مثلا مورد الرواية، لأن الإمام لم يقل لأنك بهذا لا تحرز النجاسة البقائية، لا تعلم لم تعلم بالنجاسة البقائية، بل ظاهره أنه جعل العلة في الصحة وعدم الإعادة عدم النجاسة واقعا في الأجزاء السابقة، مما يعني أن المسألة غير مربوطة بتنجز الحصة البقائية من النجاسة في الكون الصلاتي. إذن فالخصوصية الثالثة لا يمكن افتراض أنها هي الموجبة للبطلان، تبقى الخصوصية الثانية وهي تنجز النجاسة في الأثناء قبل الفراغ من العمل، أن النجاسة للأجزاء الماضية من الصلاة لما وقع من أجزاء وأفعال الصلاة تارة، هذا التنجز والعين بالنجاسة يحصل بعد الفراغ من العمل، وأخرى لا يحصل بعد الفراغ بل في أثناء العمل يحصل. إذا حصل في الأثناء وتنجزت النجاسة في الأثناء قبل أن يفرغ من العمل، هنا الشارع حكم بوجوب الإعادة. أما إذا حصل هذا العلم بالنجاسة ووصول النجاسة بعد العمل بعد أن فرغ من العمل، الشارع حكم بعدم الإعادة وبصحة الصلاة. هذه الخصوصية خصوصية الإنصاف أنها عرفية الدخل، هم عقلا يمكن دخلها هم عرفا يمكن دخلها، لأن هذا الحكم الذي يتنجز في أثناء الصلاة بلحاظ ما وقع من الأجزاء حاله حال ما لو كما إذا تنجز قبل الصلاة. وإن شئتم قلتم أن خصوصية الفراغ من العمل دخيل، هذه الخصوصية دخيلة في الحكم في رفع المانعية. الشارع إنما رفع المانعية للنجاسة التي يعلم وجودها في الصلاة بعد أن ينتهي من الصلاة، حكم بأن مثل هذه النجاسة ليست مانعة. إحدى النكات المحتملة عرفا والمعقولة عرفا لهذا الحوق هو أنه قد فرغ من العمل لا يريد أن يكرر عليه العمل، من قبيل الشك بعد الفراغ، كيف أن الشك في داخل العمل لا يكون موجبا للتأمين، يجب الاحتياط. لو كان بعد التجاوز وبعد العمل خفف الشارع عن المكلف وقال إذا صان الشك بعد العمل لا تعتني به، مع أن الشك يكون في الاشتغال في الأداء في الامتثال من قبل العقد حكم العقد هي الاحتياط، لكن للتسهيل على المكلفين قال هنا في قاعدة الفراغ لو شككت في جزء من أجزاء الصلاة بعد الفراغ والتجاوز لا تعتني ولا تحتاط، وعن الاحتياط واجب عقلا لولا هذا قاعدة الفراغ لأنه شك في الامتثال. وأما إذا كان في الأثناء إنما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه يجب أن تحتاط، ذاك قاعدة الفراغ مورده الشك. النجاسة المعلومة، النجاسة المعلوم وجودها أيضا الشارع خفف فيها، النجاسة التي يعلم قبل الصلاة جعلت مانعة، والنجاسة التي يعلم بها بعد الصلاة ولم يكن يعلم بها أصلا لا قبل الصلاة ولا في الأثناء خفف وجعلت غير مانعة. بصريح الروايات التي قلنا فيما سبقنا في الروايات تدل على أن النجاسة المجهولة لا تكون مانعة، وبحكم هذه الرواية أيضا بعض فقراتها التي تقدم لا تكون مانعة. فقرة الثالثة مثلا يبقى النجاسة التي يعلم بها ويتنجس في الأثناء، في أثناء العمل نجاسة سابقة موجودة في الأجزاء السابقة وصلت وتنجزت وعلم بها في أثناء العمل لا قبل العمل ولا بعد العمل، هذه الحالة الوسطى الشارع تارة يلحقها بالحالة الثانية أخرى يلحقها بالحالة الأولى، ولو ألحقها بكل منهما كان له نكتة. هنا ألحقها بالحالة الأولى باعتبار أن أصل العمل بعده لم يفرغ منه المكلف، لأن المكلف بعده لم يفرغ عن أصل العمل، هنا جعل هذا المقدار من عدم الفراغ بحكم عدم الفراغ ليس هكذا ولا أي فرق بين العلم النجاسة قبله، لا أي فرق إذن بين العلم النجاسة قبل العمل والعلم النجاسة بعد العمل. في موارد العلم بالنجاسة أن الصلاة كلها وقعت مع النجاسة بعد العمل، لكن كيف كان غير مانع شرعا؟ كيف الشارع هناك رفع المانعية ولم يستشكل العرف بأنك أنت تحكم أن بمانعية النجاسة لو كانت معلومة قبل العمل؟ ليس الكلام في الاستصحاب، الكلام في المانع. صح الاستصحاب جاري، لا نريد أن نقول أن الاستصحاب ليس جاريا، لكن حينما علنا الاستصحاب يفيد في الدخول في الأجزاء التي يجري في وقتها الاستصحاب، لكن حينما علم بالنجاسة بلحاظ زمان علمهم لا يجري الاستصحاب. حينئذ هذا العلم، العلم بأن الأجزاء السابقة وقعت مع النجاسة، هذا العلم إن يكون فيه بطلان واقعي لا بطلان ظاهري بحكم أدلة المانعية يكون فيها بطلان واقعي. وإن شئتم قلتم لو كنا نحن وأدلة مانعية النجاسة فهي تقتضي أن كل عمل وقعت مع النجاسة حتى من دون علم بها إلى ما بعد العمل تكون باطلة، كل صلاة وقعت مع نجاسة واقعية تكون باطلة، هذا مقتضى إطلاق أدلة المانعية. غاية الأمر جاءت روايات أخرجت موارد وقوع الصلاة مع النجاسة الواقعية وعدم العلم بها إلا بعد العمل، هذا أخرجته تلك الروايات المخصصة وأخرجته الفقرة الثالثة من هذا الحديث. والعرف يقبل هذا التخصيص لأنه يرى أن هنا نقطة للتخفيف، وهو أن هذا التنجز والعلم بالنجاسة حصل بعد العمل، فباعتبار أنه حصل بعد العمل حينئذ يقال هذه النجاسة الواقعية المعلومة بعد العمل ليست مانعة واقعا، لا ليست لا أنها مانعة عن جريان الاستصحاب، الاستصحاب كان جاريا حين العمل، لكن جريان الاستصحاب حين العمل بعد انكشاف الخلاف ولا معنى له، الاستصحاب لا يرفع الأحكام الواقعية خوف حينما ينكشف الخلاف. الحكومة الظاهرية إلى أن لا يعلن، أما إذا علم بالعدم حين لا معنى للحكومة الظاهرية، علمنا بأن الصلاة وقعت مع النجاسة فلولا هذه الأدلة معناه يجب الإعادة، ولا يكون منافي مع لا تنقض اليقين بالشك. لولا الروايات التي تقول بأن النجاسة مع الجهل بها ليست مانعة والاستصحاب كان جاري بعدين انكشف الخلاف من قبل أن الإنسان استصحب أن زيد عدالته باقية فأكرمه أو فرض أن زيد فاسق باستصحاب الفسق ورتب شيئا ثم ظهر أنه لا ليس فاسق لم يكرمه، ثم ظهر أنه خطأ كان زيد عادلا يجب أن يكرمه، كونه قبل أن يجري هذا يعلم يجري في حق الاستصحاب، هذا جريان الاستصحاب ليس بمعنى رفع الحكم الظاهري الحكم الواقعي. إذن فالاستصحاب حين العمل وحده لا يكفي لرفع وجوب الإعادة لمن علم بأن الصلاة كلها وقعت مع النجاسة، لأنه انكشف خلاف الاستصحاب يجب الإعادة الوقت أيضا باقي. الشيء الذي يرفع عنا الإعادة ليس الاستصحاب، الشيء الذي يرفع الإعادة واقعا لأن هذا رفع واقعي والاستصحاب لا يرفع الأحكام الواقعية بعد انكشاف الخلاف. الذي يرفع الإعادة عنا أدلة وروايات أن النجاسة الغير المعلومة في العمل في أثناء الصلاة أو قبل الصلاة، النجاسة التي مجهولة حين الصلاة لا تكون مانعة واقعا تلك الأدلة لا تكون رافعة للإعادة لا الاستصحاب، لأن يعني الاستصحاب لا يرفع الحكم الواقعي حينما ينكشف الخلاف في الأثناء، وإن كان حين العمل كان يجري الاستصحاب. من قبل أن الإنسان يستصحب الطهور من الحدث ويصلي ثم قبل انتهاء الوقت ينكشف أنه كان محدثا، فيجب أن يعيد الصلاة، يجب أن يعيد يتوضأ ويصلي. فيقال أن حين العمل كان استصحاب الطهور من الحدث جاريا في حقه فلا يجب عليه الإعادة. استصحاب الطهور حين العمل يفيد في دخوله في الصلاة وفي الاجتزاء بالصلاة ما دام هذا الاستصحاب جاريا. أما إذا انكشف الخلاف وكان الشرط المفقود أو المانع الموجود مانعا واقعيا، وجوده الواقعي شرط والجهل به ليس عذرا عنه، يجب أن يعيد لا محال، إن كشف بطلان الاستصحاب. ولهذا في باب الطهور من الحدث نقول لو أجرى الاستصحاب بقاء الوضوء وصلى ثم انكشف أنه كان محدثا حين العمل يجب أن يعيد، لأن هناك لا توجد روايات تقول الصلاة مع الطهور مع الوضوء مع الحدث المجهول ليس مانعا مثلا أو يكون مجزيا، ليست هناك رواية من هذا القول، بل العكس، يوجد لا صلاة إلا بطهور ولا تعاد إلا من خمس أحدها الطهور، هناك بالعكس يكون الوجود. إذن فالذي ينفي لنا وجوب الإعادة إنما هو روايات نفي مانعية نجاسة الخبثية المجهولة نفيا واقعيا، وهذا حكم واقعي لا ربط له بالاستصحاب. حينئذ الروايات التي أخرجت مورد العلم بالنجاسة بعد العمل واضح عرفا، العرف يتعقل هذا التخفيف، يرى هذا نحو تخفيف يخفف الشارع على المكلفين، جعل النجاسة التي تكون غير معلومة وإنما يعلن بها بعد الفراغ من العمل غير مانعة، ولو من أجل في كلفة التكليف بالإعادة مولانا يريد أن يسهل على الناس لا يكلفهم بالإعادة. أما لو علمت النجاسة في الأثناء، هذا حيث أنه بعده في الأثناء، العرف يتعقل أن هذا بعد لم يفرغ من العمل، تكليفه باستئناف العمل ليس فيه تلك الكلفة الموجودة في من فرغ عن العمل وكمل العمل ورأى النجاسة فيما بعد العمل نجاسة السابقة. إذن هذه نقطة عرفية، أن يكون تنجز النجاسة والعلم بالنجاسة في الأثناء وقبل الفراغ ملحقا بالعلم بالنجاسة قبل العمل أصلا، كيف أن ذاك لا يكون معذورا ويكون مانعا عن صحة العمل؟ كذلك العلم بالنجاسة ووصولها في الأثناء وقبل الفراغ من العمل ملحق بالعلم بالنجاسة قبل أصل العمل، من حيث أن العمل بعد كأنه لم يفرغ واقعا لم يفرغ، فهنا لا كلفة في أن يكلف بالاستئناف لأن يستأنف العمل من جديد، فلا بد أن يغسل ويستأنف يعيد الصلاة. هذه نكتة عرفية للخصوصية يفهمها العرف، وبهذا لا تتشكل تلك الدلالة الفحوائية أو ذاك التهافت الذي أبرزه الشيخ بين الفقرتين لا تتحقق. وحينئذ استصحاب عدم النجاسة، حينئذ هو توجد نكتة أنه في موارد احتمال وجود النجاسة سابقا لا العلم بها، رؤيتها في الأثناء واحتمال وجودها، يعني الشق الثاني من الفقرة السادسة، هذا الاستصحاب بناء على هذا البيان، هذا الاستصحاب سوف يكون هل يكون رافعا واقعا للمانع أو رافعا ظاهرا، هذه نقطة سوف تأتي ظاهر الوقت.